مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونبدأ في هذا اللقاء بعد الفراغ بفضل الله عز وجل وحوله وقوته من القراءة لشرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي والتي قام بشرحها الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة من باب إتمام الفائدة حتى نأتي على الأمر من أوله إلى آخره مستعينين بالله. أردنا أن نبدأ في هذا اللقاء ونقرأ الأسئلة والإجابة التي طرحت على الشيخ الشارحي أثناء شرحه، ففيها إن شاء الله نفع عظيم. السؤال الأول: قد يفهم من الدرجة الثانية من توحيد الربوبية نفي الأسباب وآثارها. كما تعلمون أن التوحيد ثلاثة أنواع، وهو توحيد الربوبية والألهية والأسماء والصفات. اكتب عندك بحيث يعني نريدها، نحاول إن شاء الله جاهدين على قدر الاستطاعة. قد يفهم من الدرجة الثانية من توحيد الربوبية نفي الأسباب وآثارها. اكتب عندك: والتوحيد ثلاثة أنواع، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. دليل ذلك قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. افتح قوس كده جنبها، توحيد الربوبية، في القوس: فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية. هل تعلم له سمية، توحيد الأسماء والصفات. ماشي، عيد تاني من أول فين؟ اللي هو إيه؟ رب السماوات والأرض، توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية. هل تعلم له سمية، الأسماء والصفات. الأسماء والصفات من أول السطر. وتوحيد الربوبية له ثلاثة أركان، وهي: إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. بالخلق والملك والتدبير. اكتب: وضابط الخلق هو الإيجاد من العدم. وضابط الخلق هو الإيجاد من العدم. والملك أي لله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهم. والتدبير أي أن الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي لكل شيء. طيب نرجع للسؤال الثاني: قد يفهم من الدرجة الثانية من توحيد الربوبية نفي الأسباب أو آثارها، على أساس أن الله عز وجل هو المدبر وهو الفاعل على الحقيقة. لا، هذا الفهم غير سديد. هذا الفهم غير سديد. لما يقول؟ اكتب: لا يفهم ذلك. هما سطرين بس. لا يفهم ذلك لأن المقصود أن يرى العبد وأن يشهد آثار الأسماء والصفات لله عز وجل. وشهود آثار الأسماء والصفات ليس نفيا للأسباب، بل هو جعل الأسباب أسبابا. وعدم مجاوزتها لكونها أسباب، وعدم مجاوزتها لكونها أسباب. فيرى أن الفاعل هو الله، أن الفاعل هو الله، وأنه أجرى الأسباب بجعلها أسبابا، وأنتج سبحانه وتعالى عنها مسبباتها، وأنتج سبحانه وتعالى عنها مسبباتها. وأن العلل تنتج معلولاتها، وأن العلل تنتج معلولاتها. وأن المؤثرات تنتج الآثار، وأن العلل تنتج معلولاتها، وأن المؤثرات تنتج الآثار، إلى غير ذلك مما هو معلوم من اعتقاد أهل التوحيد، إلى غير ذلك مما هو معلوم من اعتقاد أهل التوحيد. ده الكلام اللي ذكره الشيخ، اكتب عندك. وبالاستقراء والنظر في الأدلة وجد العلماء أن الأسباب التي تؤدي إلى المسببات تنقسم باعتبار مصدرها إلى قسمين. شوف شو ده مرشد. كتبت يا شيخ؟ كتبت يا علي؟ ها؟ مليني كده؟ تنقسم باعتبار مصدرها إلى قسمين. القسم الأول أسباب شرعية، أسباب شرعية، وضابطها ما دل الدليل الشرعي على أن هذا الشيء، ما دل الدليل الشرعي على أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء، ما دل الدليل الشرعي على أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء. مثال ذلك صلة الرحم سبب لزيادة العمر، وتقوى الله سبب لجلب الرزق. وكذلك وضوء العائن أو اغتساله سبب لذهاب أثر العين، وضوء العائن أو اغتساله سبب لذهاب أثر العين. حديث عبد الله بن ربيعة مع سهيل بن البيضاء عند الإمام أحمد. تاني أنا ما أقول سببا لذهاب أثر العين، أثر العين العائد الحاسد. طيب يبقى دي يا اخوانا عباره عن ايه؟ اسباب ومسببات. ولكن ما عرفنا ان هذا الشيء يؤدي الى هذا الشيء الا بالدليل الايه؟ الشرعي. ومن اجل هذا نقول هي سبب ايه؟ سبب شرعي. تفضل. ما بوضوء العائني؟ نعم. حديث الإمام أحمد جزاك الله خير وهو عند الترمذي، حديث عبد الله بن ربيعة حاصله كان عبد الله بن ربيعة وسهيل بن البيضاء والصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقام سهيل بن البيضاء في غيضة أي شجر ملتف ليغتسل، فمر عليه عبد الله بن ربيعة فرأى شيئا من بدنه، وكان سهيل رضي الله عنه شديد بياض البدن، فلما رآه عبد الله بن ربيعة نظر إليه وأعجب وقال ما رأيت جلدا أبيض من هذا الجلد ولا جلد العذراء في خدره، فوقع سهيل يتلبط صريعا طبس على طول، فأرسل الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أدرك سهيلا في الموت أو يموت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تتهمون أحد؟ فقالوا نعم، عبد الله بن ربيعة قال كذا وكذا، فاستدعى وقال له على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت إذ رأيت، ثم أمره أن يتوضأ أو أن يغتسل، وأخذ فض الوضوء وفض الاغتسال وسكبه على سهيل فقام كأنما نشط من عقال. معايا آخر فضل؟ فأصبح هنا وضوء العائني أو اغتساله سبب لذهاب أثر الإيه؟ أثر العين. يبقى هذه الأشياء كلها، معايا آخر فضل؟ هذه الأشياء كلها اعتبرناها أسباب باعتبار الشرع ولا باعتبار التجربة؟ باعتبار الشرع. بنسمها إيه؟ أسباب إيه؟ شرعية. أسباب شرعية. القسم الثاني من الأسباب، القسم الثاني من الأسباب باعتبار الإيه يا أخوانا؟ ها؟ باعتبار يا عبد الله؟ باعتبار إيه؟ المصدر. يبقى القسم الأول باعتبار المصدر اللي هو إيه؟ السبب نوع الشرعي. القسم الثاني السبب الكوني. السبب الكوني، السبب الكوني وهو ما دلت التجربة والحس على أنه يؤدي إلى كذا. التجربة والحس أنه يؤدي إلى كذا. مثال ذلك الأكل يذهب الجوع والشرب يذهب الظمأ والنوم يجلب الراحة، والنوم يجلب الراحة وغيره. اكتب عندك وقد يتحقق السبب ويتخلف المسبب والعلة في ذلك أن الله لم يشأ، وقد يحدث السبب ويتخلف الإيه؟ المسبب والعلة في ذلك أن الله إيه؟ لم يشأ، أن الله لم يشأ. مثال ذلك وطئ الرجل امرأته وأفرغ ماءه في رحمها ومع ذلك لم تنجب بل لم تحمل. لأن الله لم يشأ. ومن ذلك لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل منها هو والبراء بن معرور فمات البراء ولم يمت نبينا صلى الله عليه وسلم من أثر السم. فمات البراء ولم يمت إيه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم من أثر السم. كويس؟ هنا إيه السر؟ أن الله إيه؟ لم يشأ. يبقى السبب يقع وقد يتخلف المسبب لأن الله إيه؟ لم يشأ. اكتب عندك وقد يقع المسبب بدون وجود السبب، وقد يقع المسبب بدون وجود السبب. كخلق عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اكتب عندك: ولا يجوز استخدام أي سبب من النوعين إلا مع الاعتقاد الجازم أن المسبب لا يقع إلا بإذن الله ومشيئته. ولا يجوز استخدام أي نوع من الأسباب السابقة إلا مع الاعتقاد الجازم بأن المسبب لن يقع إلا بإذن الله ومشيئته. الاثنين معي، ما ممكن واحد يصل الرحم ويتخلف ساعة الرزق لأن الله عز وجل لم يأذن ولم يشاء. كويس، اكتب عندك: ومن اعتقد، ومن اعتقد ما ليس بسبب سبب مع أن الله هو الفاعل فقد أشرك. ومن اعتقد ما ليس بسبب سبب مع أن الله هو الفاعل فقد أشرك. مثال ذلك: تعليق شيء من الأشياء في عنق البهائم وفي السيارات وعلى أبواب الدور لدفع العين، هذا شرك. تعليق شيئا في عنق الدواب وفي السيارات وعلى أبواب الدور لدفع العين مع الاعتقاد بأن الله هو الفاعل شرك، لأنه جعل ما ليس بسبب إيه؟ سبب. اكتب عندك: وهذا شرك أصغر. أما من جعل السبب هو المؤثر في المسبب، أما من جعل السبب هو المؤثر في المسبب وليس لله عز وجل شأن، فهذا شرك أكبر يكفر صاحبه. وليس لله شأن، فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة. نرجع للكتاب. السؤال الثاني يقول: ما نكاد نقرأ كتابا من كتب السنة كالسنة لعبد الله واللالكاء والإبانة إلا ونجد فصلا أو بابا في طعن الأئمة في أبي حنيفة، فما هو السبب وما موقفنا من هذه؟
وولد الإمام أبو حنيفة في سنة 70 ومات سنة 50 و100. ولد الإمام أبو حنيفة في سنة 70 وتوفي في سنة 50 و100. نعيد السؤال: ما نكاد نقرأ كتابا من كتب السنة كالسنة لعبد الله واللكاء والإبانة إلا ونجد فصلا أو بابا في طعن الأئمة في أبي حنيفة، فما هو سبب ذلك وما موقفه من هذه المصائب؟ السؤال ده ممكن تعرف الكتاب ده؟ كل ما هو عنده؟ طيب إيه الفضل بقى؟ في المغرب الشمالي في عمر كان عندهم مسلم تبع مصر في الأردن، طبعا هو تقديمه طالع
هو ملوش موضع خاص، هو حط في
الأول، هو حط في الأول
أول مرة بس. طيب الجواب: هذا كان في ذلك الزمان، لأن أبا حنيفة رحمه الله خالف السنة والآثار في مسائل كثيرة جدا، ورد عليه أهل السنة والحديث حتى لا يأخذ الناس بكلامه في ذلك. فالتأليف هذه لأجل انتشار مذهب الحنفية في البلاد
فكتبوا ذلك تحذيرا من اتباعه فيما اخطا فيه. لكن لما استقرت المذاهب واستقرت الفرق وصار ابو حنيفه رحمه الله احد ائمه الاعلام الذين يشار اليهم والذين يتبعون في مسائل الفقه. ترك اهل السنه الايراد ذلك بعد نهايه القرن الخامس ولتنعوا على عدم ذكرهم بل عدوه من الائمه الاعلام كما عقد ذلك شيخ الاسلام في كتابه المعروف رفع الملام عن الائمه الاعلام وذكر منهم ابا حنيفه رحمه الله. فاخطاه في المسائل وحرف السنه في المسائل وعد من مرجئه الفقهاء لكن ما ورد في تلك الكتب من شتمه ونعمه وسلبه او نحو ذلك هذا تركه اهل السنه فلم يصل من شعار اهل السنه ان يفعل ذلك كما قرره الائمه في كتبهم وتركوه في مؤلفاتهم بعد نهايه القرن الخامس. طيب اكتب عندك والمراد بمرجئه الفقهاء هم الذين يخرجون عمل الجوارح عن مسمى الايمان عن مسمى الإيمان ويلزم من كلامهم أن أعمال الجوارح كلها مجتمعة شرط في كمال الإيمان ويلزم من كلامهم أن أعمال الجوارح كلها مجتمعة وبركز على ذلك ليس أحد الأعمال لا كل أعمال الجوارح مجتمعة عند مرجئة الفقهاء شرط في كمال الإيمان ويلزم أيضا من ذلك أن من كان في قلبه عرض للقلب مع الإقرار والنطق بالشهادتين فهو عندهم لا يخلد في النار ويلزم من ذلك ان من كان عنده عمل القلب مع الاقرار والنطق بالشهادتين لا يخلد في النار لا يخلد في النار وهذا المذهب ذمه السلف وشددوا النكير عليه وهذا المذهب ذمه السلف وشددوا النكير عليه وعدوا ان الخلاف بينهم وبين اهل السنه وعدوا ان الخلاف وهذا المذهب ذمه السلف وشددوا النكير عليه وعدوا ان الخلاف بينهم وبين اهل السنه خلافا حقيقيا وليس صوريا وعدوا أن الخلاف بينهم خلافا حقيقيا وليس صوريا وليس صوريا. اكتب عندك والمعتقد الصواب أن أعمال الجوارح من الإيمان من الإيمان وأن من ترك أعمال الجوارح بالكلية كافر مخلد في النار بشرط أن يتمكن من العمل والعلم
وإن من ترك أعمال الجوارح بالكلية
كافر مخلد في النار بشرط أن يتمكن من العمل والعلم
إلا المسألة الوحيدة التي استدركت على الإمام أبي جعفر اللي هي مسألة الإيمان. ومن أجل هذا نصبر في قراءة هذه الأسئلة بالشرح والتفصيل حسب الاستطاعة. وأقول وأكرر في كل موطن وفي كل مكان، من وجد علينا شيئا في المعتقد أو في غيره فالدين النصيحة. هذا أقوله بملء الفي. أي أخ منكم يجد علينا أي شيء في أي مسألة عقدية كانت أو فقهية يا أخي انصحنا لله، وهذا من حقنا عليك. أما أن تسمع منا ولا تلوي على شيء وأنت تعتقد أننا على خطأ، والله يا أخي الفاضل لن أتركك بين يدي الله عز وجل. فإحنا بنقول المعتقد وبنقول كل ما عدا ذلك باطل وصاحبه مبتدع بالضوابط الشرعية، فما تبخلش عليه. فالمعتقد عندنا إن ترك عمل الجوارح بالكلية كافر مخلد في النار. ترك عمل الإيه؟ الجوارح بالكلية يعني لم يعمل خيرا قط بجوارحه. طيب مرجعة الفقهاء قلنا الأئمة ذموهم وأشددوا في النكير عليهم، وحقيقة الأمر يا أخوانا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة لرفع الملام عن أئمة الأعلام، ولعل الله ييسر ونأتي بها حسب ما نشاور بعض إخوانكم. شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة جعل الأعذار ثلاثة، جعل الأعذار ثلاثة، يعني الأئمة اللي هم خالفوا الأدلة جعل لهم العذر ثلاثة أنواع من الأعذار. بعد أن قرر لحظة واحدة علي، بعد أن قرر عقيدة إيه يا محمد، قرر شيخ الإسلام أنه قال ويستحيل أن يتعمد إمام من أئمة أهل السنة أن يخالف الدليل، يستحيل. طب المخالفة اللي وقعت ديت من أبي حنيفة ومن مسر ابن خزيمة ومن ابن مندة ومن كذا ومن كذا، المخالفة ديت لما حصلت؟ مع أن أنت تقول لا يتعمد أحدهم المخالفة، قال لك لهم أعذار، والإنسان لا يؤاخذ إذا كان لديه العذر. مظبوط، الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل النبيين والمرسلين، وما أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. يبقى سبحانه وتعالى يحب العذر، فأعذر الناس كلهم حتى أرسل إليهم النبيين والمرسلين. طب أتاك النبي والرسول وأتاك علم النبي وعلم الرسول، ليس لك عذر عند الله. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري قال أعذر الله عز وجل رجلا بلغ من العمر 60. يعني إيه؟ تركه حتى بلغ 60 ولم يعجله بالعقوبة وهو متفلت. يبقى بعد 60 خلاص بقى، يعني تركك 60 سنة وأنت ترتع كالبهيمة ولم ترجع لكتاب ولا سنة وإلى عبادة، يبقى بعد 60 إن أخذك أخذ عزيز مقتدر فقد أعذر نفسه سبحانه وتعالى. معايا يا أخوانا كده؟ فدايما وجود العذر هذا مهم جدا. نعم. والعلم نعم، يعني هو دخل في الإسلام.
عندنا مثال في الشام ما يعرفوش إلا الغنم والغنم،
خلاص
أنا هتسأل عليهم عشان ما عليهمش مثلا
اتكلم معهم شوية وربنا يعينك شيخ محمد، إن شاء الله نحسبك على صغر، نسأل الله أن يجزيك خير. انتبهوا مشايخ الله يبارك فيكم، بحيث المعتقد عندنا يكون واضح، وهذا الذي أشدد عليه غاية التشديد. أما في المسائل الفقهية فإن أخذت علي مأخذ ووجدت عندي وجهة في الدليل وأنا متمسك بما أنا عليه فليتسع صدرك ما تأخذت علي، فإن ضاق صدرك لأنني أخذت بالقول المرجوح اعلم أن هذا خلل في تربيتك، وما تزعلش يعني. طب الرأي مرجوح، ولكن ده هو مرجوح عندك قوي عندي، واخبرك فلا تجد علي في نفسك شيء، وجد يبقى في عندك خلل معين. اكتب عندك أخي الفضل وجماع الأعذار تكمن في ثلاثة. نعم، ماذا المعتقد عندنا بقى؟ شيخ الإسلام هنا في رفع الملام، الأعذار الأئمة قال لك جماع الأعذار لا تخرج عن ثلاثة. العذر الأول أن الدليل لم يصل إلى الإمام، اكتب عندك. قال ابن حجر، قال ابن حجر، نعم، قال ابن حجر: ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. يعني السؤال نفسه غلط، يعني وليد بيناقشني في مسألة معينة أنا زلت فيه، فوليد بيتكلم معايا وقال لي شيخ الدليل كذا كذا كذا، قلت له أول مرة أعرفه، قال لي إزاي يخفى عليك؟ سؤاله غلط، سؤاله غلط، معلش محمد. ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، خفي علي يا أخي وأنت فكر يعني. ولكن المؤاخذة فين بقى؟ بعد أن يعرض عليه الدليل ولا يقبله، هنا بقى الكلام، نتكلم بقى ونزعق على غيرنا. أما قبل أن يصله الدليل بنسكت، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. يبقى العذر الأولاني إيه يا شيخ عندك؟ العذر الأولاني ها؟ أن الدليل لم يصل إلى أو خفي على الإمام، ده العذر الأولاني. طيب اكتب العذر الثاني: أن الدليل وصله ولكنه لم يصح عنده. أن الدليل وصله ولكنه لم يصح عنده، يبقى الحديث عنده ولكن غير صحيح، لم يصح عنده. طب واحد يقول لك ازاي ده؟ طب ما أصل ده إمام، إمام وله قواعد وأصول يحكم بها على النصوص، مش صبي زينا. لا، مثال ذلك ما تكتبوش، مثال ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. أمر يا مرشد بوضع الجوائح. إيه وضع الجوائح؟ أنا اشتريت من أخي وليد بستان معين ونظرت إلى البستان واشتريته وأعطيته وأنقذته الثمن، وقلت له والله يا شيخ إن شاء الله اتركني يومين والثالث سأكون عندك أخذ إيه الثمر من عندك، برتقال مثلا أو ما شاكل هذا. ففي اليوم المحدد ذهبت، خليك معايا يا أحمد، خليك معايا ولدي، في اليوم المحدد ذهبت يا شيخ محمد، فوجدت أن جائحة من السماء قضت على جميع الثمر، واخد بالك؟ الشرع المطهر كده قال لوليد فرد الثمن على أخيه، فبأي حق تستحل ماله؟ وضع الجوائح. يبقى في هذه الحالة أنا باخد مالي تاني. قال طب والرجل ذنبه إيه؟ إحنا بنقول شرع. نعم، وضع الجوائح. عندنا الحديث اللي هو إيه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. إيه معنى وضع الجوائح؟ أن يشتري رجل من رجل ثمرا. كويس؟ أيوة، هي أصلا النص في الثمار، واخد بالك؟ فلما اشتراها منه وأنقذه الثمن والثمار لسه عند صاحب البستان، فذهب المشتري ليجني الثمار بعد يوم أو يومين في الموعد المحدد، فجاءت جائحة فقضت على الثمار. في الحالة دي أنا المشتري ودفعت المال للباع اللي هو صاحب الثمار، الشرع ألزمه أن يرد علي جميع المال ولا يأخذ منه شيء، بما تستحل مال أخيك. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، معي أخي الفضل؟ بما تستحل مال أخيك. نعم، وسيدنا النبي قال الكلام ده، واخد بالك يا شيخ؟ بما تستحل مال أخيك. والذي ذكره أخونا هو الذي قاله الشافعي رحمه الله، قال البيع تم. كن بقى أنه هو لم ينقل الثمار ويأخذها، هذا لا يؤثر، ولكن الشرع النص جاء. شوف بقى الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما قال بعدم وضع الجوائح، قال: وإن صح حديث أبي سعيد فأنا أذهب إليه. لو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، يبقى معنى كده أن سيدنا الإمام الشافعي وصل إليه الدليل ولكنه إيه أحسن؟ لم يصح، وبناء على ذلك ما أخذش. طب لو بعد ذلك تبين لنا بعد موت الشافعي أن الحديث صحيح، نعمل إيه؟ ونقول لسيدنا الإمام الشافعي ماله؟ أخذ به. مع أنه إيه لم يأخذ به، لأن الإمام الشافعي اشترط، قال لكم يا أخوانه كل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو فأنا قلت ولو لم تسمعوه مني. قال الإمام الشافعي وذين بركوا أخوانا، يبقى الدليل وصل له ولكنه لم إيه لم يصح، يبقى معذور. وكما قلت دولت أئمة أكابر لا يقلد أحد منهم رجلا في دينه، بل عنده أصول وضوابط وقواعد من خلالها يحكم على النصوص. طيب ده العذر إنه الثاني. طيب فإن قال قائل، لحظة واحدة خليك معي أحسن، فإن قال قائل كيف يقول الشافعي ذلك، خليك معي شيخ محمد، وإن صح الحديث فأنا أعمل به مع أن الحديث عند البخاري، قولك يا شيخ محمد. ما هو سيدنا الإمام الشافعي قال إيه؟ وإن صح حديث أبي سعيد في وضع الجوائح فأنا قلت. أنا بقى برد على سيدنا الإمام الشافعي، بقول كيف يقول الإمام هذا والحديث عند البخاري، إزاي يقول هذه؟
أنت بتسأل عبارة برضو دلوقتي.
عليه الصلاة والسلام.
فلم صح الحديث عن النبي فأنا قلت وإلا ما أقول.
طب ما أنا عاوز أعرف إزاي الشافعي يقول الكلمة دي والحديث في البخاري، دي مش شوية يا شيخ محمد ولا شوية؟
صح الكتب بعد كتاب الله.
طب أنت بسم الكلام ده قول يا عبد الله. ها؟ عند من؟ طب أنا بقولك إزاي الشافعي يقول الكلام ده والحديث في البخاري، تفضل. إزاي الشافعي البخاري ما جاء إلا بعد الشافعي؟ كيف أخذ مش محمد بزر؟ الله يبارك فيك شيخ محمد، أنا بحبك والله يا شيخ محمد وبحبك كلك والله يا أخوان. أما ممكن واحد أصل الكلام ده بيصار معايا يقول لك إزاي الحديث في البخاري والشافعي يقول مش، طب يا أخي الشافعي مثلا 205 204 والإمام البخاري جاء بعده بكثير معايا، والإمام البخاري كان بعيدا عن الشافعي. تفضل يا أخي. ما هي هنا إيه؟ لو اتفق المشتري مع البائع على فترة محددة ونزلت الجائحة في هذه الفترة يلزم البائع برد الثمن إلى المشتري. أما إذا اتفقوا على فترة محددة ولم يذهب المشتري وانقضت الفترة انقضاء عرفيا أن الجائحة من المحتمل أن تنزل، فليس للبائع أن يرد الثمر المال عليه. وضحت؟ تفضل يا شهر. فين؟ لا للوجوب، للوجوب معايا مشايخ كده. ده العذر الايه الثاني. العذر الثالث، العذر الثالث ان الدليل وصله وصح عنده ولكن وجه الاستدلال لا يستقيم. يبقى الدليل وصله وبعدين ايه تاني؟ ها صح عنده ولكن وجه الاستدلال لا يستقيم، لأن احنا قلنا قبل ذلك لابد من صحة الاستدلال من الدليل الموجود في المسألة. فالإمام لما نظر إلى الدليل الصحيح وجد أن صحة الاستدلال منه على الحكم لا تصح، وبناء على ذلك رده. وأذن بارك أخواننا، يبقى هذه جملة الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام في هذه الرسالة المباركة، ثم تفرع عن هذه الأعذار الثلاثة بأعذار عدة بلغت 100 عذر. فلعل الله يسر ونقرأ هذه الرسالة سويا إن شاء الله عز وجل. اكتب آخر شيء. وبالاستقراء ذكر بعض أهل العلم أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه رجع عن قوله الذي نشره وتكلم بكلام أهل السنة، وهو أن الإيمان قول وعمل وأن العمل من الإيمان. رجع الإمام عن قوله وتكلم بكلام أهل السنة، وهو أن الإيمان قول وعمل وأن العمل من مسمى الإيمان. من أول السطر قال شيخ الإسلام في رده على مرجئة الفقهاء، قال شيخ الإسلام في رده على مرجئة الفقهاء: فإن قلتم، فإن قلتم أن عمل أن عمل القلب من الإيمان وأثبتتموه يلزم منه وجود عمل الجوارح. الكلام ده مهم جدا. فإن قلتم ده مرجعة الفقهاء، مرجعة مين؟ الفقهاء. فإن قلتم أن عمل القلب من الإيمان ويلزم وجوده في القلب، يلزم منه عمل الجوارح، يلزم منه عمل الجوارح. وإن قلتم أن عمل القلب ليس من الإيمان يلزمكم قول الجهل. وإن قلتم أن عمل القلب ليس من الإيمان يلزمكم قول الجهم بن صفوان. ها؟ وإن قلتم أن عمل القلب ليس من الإيمان يلزمكم قول مين؟ الجهم. يعني أنت أصل مرجعة الفقهاء وقعوا في تناقض. قالوا إن الرجل الذي لا يخلد في النار عندنا هو من أتى بقول اللسان وقول القلب وعمل القلب. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيرد عليهم قال لهم لا، كلامكم هذا يخالف المنقول والمعقول، لأنكم إذا أثبتتم عمل القلب يلزم منه عمل الجوارح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإزاي تقول إن القلب يعمل ويعمل بعمل يعني بعمل القلب والجوارح لا تعمل؟ هذا متناقض، يخالف النص وأيضا يخالف المعقول. فإذا قلتم بثبوت عمل القلب يلزم منه ثبوت عمل الجوارح، وإن قلتم أن عمل القلب ليس من الإيمان رجع قولكم إلى قول مين؟ الجهم الذي قال يكفي المعرفة لكي يكون العبد إيه؟ مؤمنا. واضح يا أخوانا، وهذا الكلام تكلمنا عنه مرارا، ولكن الذي نعلمه ويجب أن نعلمه جيدا أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة خلاف حقيقي وليس صوري، وهذا الذي قرره الإمام ابن باز والإمام الألباني رحمة الله على أئمة المسلمين. نرجع للسؤال. بعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام: توحيد الألوهية الإلهية، توحيد الربوبية، الأسماء والصفات، الحاكمية. فهل هذا التقسيم صحيح أم لا؟ الجواب: توحيد الحاكمية اكتب عندك والمراد به لا حكم إلا لله، بمعنى لا يجوز التحاكم في أي خصومة إلا إلى شرع الله. يعني إيه المعنى المراد بتوحيد الحاكمية؟ لا حاكم إلا الله، أي لا يجوز التحاكم في أي خصومة إلا إلى شرع الله. يقول توحيد الحاكمية داخل إما في توحيد الربوبية أو في توحيد الإلهية أو فيهما معا، لأن الله عز وجل جعل الحكم إليه سبحانه بقوله إن الحكم إلا لله، وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ونحو ذلك من الآيات، وكقوله فالحكم لله العلي الكبير. فالحاكمية من جهة تحاكم الناس هذا فعل العبد، وفعل العبد داخل في توحيد الإلهية، ولهذا أدخل إمام الدعوة مباحث هذا النوع من التوحيد في كتاب التوحيد، فعقد عدة أبواب في بيان هذه المسألة العظيمة المهمة. ولهذا نقول إن إفراده بالذكر لا يصلح لدخوله في توحيد الإلهية، فهو من ضمن مسائله الكثيرة. لكن قد يقسم التوحيد عند طائفة من أهل العلم على أربعة أقسام، ويجعلون الرابع توحيد المتابعة، يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقصدون بهذا التقسيم ما دلت عليه الشهادتان. فإذا قالوا توحيد الله قالوا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وإذا قالوا التوحيد بدون الإضافة إلى الله عز وجل دعلوها أربعة أقسام: ثلاثة مختصة بالله، والرابع هو توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يتبع في التشريع غير المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة الأمر يا أخوانا، هذه الدعوة مسألة توحيد الحاكمية ومثل هذا الكلام، هذه شنشنة ما صدرت إلا من سيد قطب، وتبعه فيها بعض من يدينون بمعتقده المنحرف وبأفكاره الضالة، وبدأوا يدندنون ويشنشنون حول هذه الكلمة، وهي في حقيقة الأمر كلمة حق أريد بها باطل. فلا خلاف بين المسلمين أجمع في وجوب التحاكم إلى شرع الله في كل شيء، حتى في الحكم بين الصبيان في الخطوط، هذا هو الواجب. وقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ينطبق على كل من حكم في أي قضية بغير شرع الله، بغير شرع الله، وهذا لا نزاع فيه البتة. ومن قال أن المراد بإقامة حكم الله والتحاكم لشرع الله أولياء الأمور فقط والقضاء دون باقي الرعية فقد أخطأ خطأ عظيما. فوجوب التحاكم لشرع الله هذا فرض عين على كل مسلم يرضى ويؤمر بالتحاكم لشرع الله عز وجل. وكما قال الشيخ هنا أن توحيد الحاكمية يدخل في توحيد الإلهية ويدخل أيضا في توحيد الربوبية، لأن الله عز وجل هو الخالق الملك المالك المدبر الرازق إلى غير ذلك. فمن أبجديات حقوقه سبحانه وتعالى على الخلق أن لا يحتكمون إلا إليه ولا يحكمون إلا شرعه سبحانه وتعالى. إفراد هذا النوع يا أخوان دعوة مأفونة يتولد منها القول بكفر من حكم بغير شرع الله هكذا دون تفصيل على الإطلاق. ليه؟ هيقول توحيد الحاكمين يعني الرجل لم يحكم لشرع الله، يبقى معناها شأنها شأن من عبد غير الله أو من شبه الله بخلقه في الأسماء والصفات أو من جعل لله ما يكون له في الربوبية لغيره يكفر مجردا. هكذا أرادوا من إفرادهم توحيد الحاكمية، والصواب نقف ما وقف عليه السلف بأدلتهم، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. والإجماع منعقد بين سلفنا الصالح على أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة باعتبار إضافته إلى المولى عز وجل. وكما قال الشيخ هنا وعند إطلاق التوحيد لا بأس بإضافة نوع رابع وهو توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مقتضيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أي نعم، توحيد خبر وتوحيد طلب، الخبري اللي هو الربوبية والأسماء والصفات، الطلب الإلهية. لا لا لا، ثبت بالاستقراء وليس اصطلاحي. لا خطأ بين. كيف ما هتقول لما تتكلم في التوحيد كيف تتكلم في التوحيد؟ لا، ما هو لحظة واحدة، ما هو من باب توضيح العلم وتقريبه، ما هو ده قمة العبادة. ولكن الأدلة الشرعية، خليك معايا، لا المسألة خطيرة كده. الأدلة الشرعية كما ذكرنا دلت على تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام، فكيف لا نتعبد الله بما دل عليه الدليل؟ يعني الدليل دل مثلا يعني على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا نتقرب إلى الله بوجوب المتابعة؟ الدليل دل، خليك معي، دل على عظم صلة الرحم، أتعبد الله بصلة الرحم، وهكذا الدليل دل على حرمة الخمر، أتعبد إلى الله بترك الخمر. ولكن هو الكلام ممكن يكون فين؟ تقسيمات التوحيد باعتبارات معينة، يعني لما قالوا التوحيد الطلبي والتوحيد الخبري، المعرفة والقصد والإرادة والتثبيت أو الإثبات، كل ده باعتبارات معينة. ولكن إحنا نقول إن تقسيمات التوحيد هذه من باب تقريب العلم للأذهان ولا نتعبد إلى الله بها، لا يا أخي الفاضل، كيف ده؟ الأدلة دلت على ذلك، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. انتبه، الله يبارك فيك لهذا الأمر. نرجع للكتاب. الكلام على مسألة التشبيه من حيث الكيفية والمعنى والأصل نرجو توضيحها والتمثيل عليها. الجواب: هذه المسألة كما هو معلوم بسطها أهل السنة وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه، وكذلك هو في شروح الواسطية المطولة تذكر هذه المسألة، اكتب عندك، وكذلك في الفتوى الحموية الكبرى وفي التدمورية. والتدمورية، العقيدة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية والفتوى الحموية الكبرى ديت من أفضل ما تكلم شيخ الإسلام فيها عن الصفات. يقول: التشبيه من حيث الكيفية هو التمثيل، كقول المجسمة إن الله جسم كأجسامنا ويده كأيدينا وقدمه كأقدامنا واستواؤه كاستوائنا في كيفية الاستواء مماثل لنا ومشابه لنا، فهذا تشبيه من حيث الكيفية. وتشبيه من حيث تمام المعنى، كأن يقول معنى استوى، معنى استواء الله ومعنى استوائنا تماما، المعنى في هذا هو هذا، معنى سمع الله هو معنى سمعنا تماما، لا فرق بين هذا وهذا، وهذا أيضا تشبيه مذموم باطل. ولكن المشابهة التي لا تنفى هي ما كان من جهة الاشتراك في أصل المعنى. ركزوا معايا كده، يبقى أنا عندي دلوقتي أصل المعنى، وعندي تمام المعنى، وعندي كيفية المعنى، واخد بالك؟ يبقى أصل المعنى، ها، تمام المعنى، كيفية المعنى. فنقول مثلا النزول، أصل المعنى من أعلى لأسفل بس. طيب تمام المعنى ينزل من أعلى لأسفل نزولا طيبا مباركا ليس فيه إرهاق عليه ولا تغبير ولا كذا ولا كذا، ده اسمه تمام المعنى. طيب كيفية المعنى، نزل بأسانسير، نزل على سلم، نزل كذا، نزل كذا، نزل كذا. المشترك بين الخالق والخلق أصل المعنى فقط، خدوا بالكم من دي كويس، أصل المعنى فقط. أما تمام المعنى وكيفية المعنى هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معي يا أخواني؟ يبقى الوصف، الوصف خليك معي يا علي، الصفة جات، الصفة جات، رجل يقدم أو محمد قادم، سعيد يجري، عبد الله يأكل، يبقى يجري يأكل يقدم ديت أفعال يتولد منها وصف، صح؟ لأن الفعل لا يكون إلا من فاعل، والفاعل حينما يفعل الفعل يبقى هو ده الوصف بتاعه، مظبوط؟ يبقى أنا عندي هذه الأشياء دلت على كم حاجة، ها، أصل المعنى، وبعدين تمام المعنى، وبعدين كيفية المعنى. اللي بنتكلم فيه المشابهة والمشاركة بيننا وبين الرب عز وجل فين يا أخوانا؟ اوعى تنسى الكلام ده، أصل المعنى بس. أصل المعنى إيه؟ النزول من أعلى الأسفل. طب الاستواء، الاستقرار والارتفاع، واخد بالك؟ طب اليد، أصل المعنى اليد اللي هي الجارحة، هيخد راحتك يا أخي في كلام العرب. تمام المعنى وكيفية المعنى هذا لا نتكلم فيه مطلقا في حق الله عز وجل. نرجع تاني من الحيث الأول تاني خالص، أن الكلام ده يعني نعيده ونزيده بحيث يتقنه كل طالب علم. يعني احنا بنقول بس ايه، خليك معايا، السمع اصل معناه ايه يا شيخ؟ لحظة ها؟ إدراك المسموعات ده أصل المعنى كويس؟ يبقى أصل المعنى أنا أدركت أدركت إيه؟ سمعت شوشرة. طب تمام المعنى سمعت بعض الكلام وخفي علي البعض. طب تمام أكتر سمعت تلتين الكلام وخفي علي الثلث. تمام أكتر سمعت كل حرف. تمام أكتر سمعت النفس. واخد بالك؟ يبقى في فرق بين الإدراك وبين إيه؟ التمام. التشبيه سمعت إزاي؟ والله هو تكلم الأثير نقل الكلام على هيئة موجات، الموجات الصوان لمها على بعضها دخلها جوه على السندال والركاب والأذن الوسطى والطبل، سمعت عمال يقول إيه؟ اتقوا الله ربك. دي اسمها الإيه؟ الكيفية. وضحت؟ يبقى أنا عندي هنا أصل المعنى الإدراك، تمام المعنى التفصيل، وتمام المعنى بيختلف. بيختلف كيفية المعنى كما ذكرنا. نرجع للكتاب نقرأ سويا تاني من الأول. التشبيه من حيث الكيفية هو التمثيل كقول المجسمة إن الله جسم كأجسامنا ويده كأيدينا وقدمه كأقدامنا واستواؤه كاستوائنا، في كيفية استواء مماثل لنا ومشابه لنا، فهذا تشبيه من حيث الكيفية. وتشبيه من حيث تمام المعنى كأن يقول معنى استواء الله هو معنى استوائنا تماما. أخبرك المعنى هذا هو هذا، معنى سمع الله هو معنى سمعنا تماما، يعني سمعنا أو سمع المولى كسمعي. ليه؟ لا ده أنا سمعي فيه قصور والتمام عندي متفاوت. واخد بالك أنت إزاي؟ طيب هذا أيضا تشبيه مذموم، ولكن المشابهة التي لا تنفى هو القدر المشترك. عليك معايا يا أحمد؟ هو القدر المشترك هو ما كان من جهة الاشتراك في أصل المعنى. إيه معنى أصل المعنى يا محمد؟ اللي هو الأصل الذي دل عليه اللفظ في لغة العرب، ده أصل المعنى. الأصل الذي دل عليه اللفظ فين؟ ها؟ في لغة الإيه؟ في لغة العرب. لأن المعنى كما هو معلوم يوجد كليا في الأذهان. ركزوا في الكلمة دي أول. المعنى كما هو معلوم يوجد كليا في الأذهان، يعني مثلا أقول إيه؟ البصر، المشي، الكلام، الجري، الأكل، هكذا دون أن أضيفه لأحد. الكلام ده يوجد إلا فين؟ في الذهن. أنا بقول إيه؟ يأكل مين؟ الفيل. ده بيأكل له عم حوالي 2 طن في اليوم. طب يأكل مين؟ العصفور. ده حاجة بسيطة. واخد بالك؟ يبقى مسألة الوصف المجرد ده يوجد في الأذهان فقط، ولكن في الواقع ها هل يوجد كلام إلا من متكلم؟ رد ياد علي. لا بد يكون متكلم. هل يوجد جري إلا من يجري؟ لا يوجد. مظبوط يا أخواننا كده؟ هذا معنى كلمة لأن المعنى كما هو معلوم يوجد كليا في الأذهان. وأما في الخارج، إيه معنى الخارج؟ ها؟ إيه معنى الخارج؟ الواقع. أما في الداخل اللي هو الإيه؟ الأذهان. معايا شيخ ولا مشكلة عليك؟ الواد اللي بعرفش حاجة. خليك معايا. أنا بتكلم خليك معايا. إحنا كلنا الأصل فينا الجهل، وفوق كل ذي علم علي. يعني أنا كنت جاهل وما زلت، اتعلمت من غيري. الواد أحمد جاهل وما زال، صح يا ابني؟ وبيتعلم. فاحنا مثلا اما اجي اقول ايه اتكلم معاك كده اقول لك إيه؟ كلام، كلمه الكلام، كلمه المجيء، كلمه النوم، الكلمه ديت لوحدها هل انت ممكن في الواقع بتاعنا تتصورها بمفردها، ولا لابد ان تصدر من واحد؟ ها؟ لازم تصدر من واحد. يعني انت عمرك في حياتك شفت كلام من غير متكلم؟ يعني انت الكلام الكلام بتاع قبلك في السكه. الله يبارك لك. ادي معنى كلمه اهو، لان المعنى كما هو انظر في المذكره مع اخيك كما هو معلوم يوجد كليا في الاذهان. واما في الخارج فيكون مختلف بحسب الاضافه والتخصيص. اضفت الكلام لمين؟ لفلان ابن فلان. طب خصصت مين؟ فلان ابن علي. واخد بالك؟ فإذا كان المعنى الكلي هذا له جهتان، جهة مطلقة مطلق المعنى أقل درجات المعنى فهذه هي، أو هذا هو القدر المشترك بين كل من اتصف بالصفة. فمثلا في السمع، البعوضة لها سمع، والذباب له سمع، والضأن له سمع، والنمل له سمع، والإنسان له سمع. هؤلاء اشتركوا في أصل المعنى السمع. ما معنى أصل السمع؟ إدراك إيه؟ لا، إدراك المسموعات. يعني كل شيء يسمع أنا أدركته يبقى ده معناه السمع، إدراك المسموعات. زي بالضبط إيه؟ ما معنى البصر؟ إدراك المرئيات، إدراك الإيه؟ المرئيات، وهكذا. ما معنى الحس؟ إدراك المحسوسات. ما في أشياء ترى ولكنها لا تدرك، فاحنا بقول إيه؟ إدراك المرئيات، إدراك المسموعات. عندنا كما قال بتوع العلم الكوني في أشياء بسيطة جدا لا يتمكن الأذن من إدراكها، وفي أشياء عالية جدا الأذن لا تدركها، اللي هو فوق سماع الصوت وأدنى من إيه؟ من إدراك الأذن، واخد بالك؟ فبنقول إدراك المسموعات وإدراك المرئيات، واخد بالك؟ وإدراك المحسوسات. يقول لكنهم يتفاوتون فيه بقدر ما هم عليه، ولكن اشتركوا في أصل الإيه؟ اللي هو الإدراك، بقدر ما يناسب ذواته، بقدر ما يناسب أبدانهم، بقدر ما يناسب استعداداتهم التي جعلها الله عز وجل لهم. فسمع البعوض ليس كهو كسمع الإنسان، ده مش كده وبس، بل سمع الإنسان نفسه يتفاوت. مظبوط، كل ما بنكبر السمع بيقل، وبعض الشخوص سمعه أكثر يعني أدق من إيه؟ من بعض. طيب، وسمع النمل ليس كسمع الإنسان، لكن أصل معنى السمع مشترك بين هذه المخلوقات. تاني اللي هو إدراك الإيه؟ إدراك المسموعات، إدراك المسموعات. فكذلك جنس المخلوقات التي لها سمع نثبت لها أصل السمع كما هي عليه، كما هي عليه. يعني أنا بقول إيه؟ البعوضة بتسمع والنملة بتسمع، واخد بالك؟ ادخلوا مساكنكم، صح؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وجه الاستدلال انها تكلمت، ولا تكلم الى شيء الا اذا كان يسمع، يبقى النمل بيسمع، واخد بالك؟ ادخلوا مساكنكم وتتكلم، ولكن الله عز وجل اسمع نبي الله سليمان كلام النمله. يقول نثبت لها أصل السمع كما هي عليه، ولكن سمع الله عز وجل يناسب ذاته. يعني ما فيش واحد عاقل في الدنيا، واخد بالك، يقول إن سمع النمل كسمع الإنسان. حد يقدر يقولها؟ لو قالها نقول له عظم الله أجرك في عقلك. قال طب وش معنى لما جينا نثبت لله صفة السمع قلتم يا معشر البل يلزم من إثبات صفة السمع لله أن نشبه الله بخلقه، لماذا لم تشبه الإنسان بالنملة أو تشبه النملة بالإنسان؟ هذا من التناقض، هذا من التناقض عياذا بالله. طيب، ولكن سمع الله يناسب ذاته، كما أن ما بين الإنسان وما بين النمل في السمع قدر مشترك في هذا المعنى. إيه هو القدر المشترك هنا؟ ها؟
أصل السمع.
أصل المعنى، أحسنت يا شباب، أو أصل السمع، أحسنت، يريد تحفظوها قوي. فهذا المعنى، معنى السمع ومعنى البصر، فما بين المخلوق وبين الله عز وجل هو قدر مشترك في أصل المعنى. تاني، يبقى عندي أصل المعنى، عندي إيه؟ تمام المعنى، عندي كيفية المعنى. يريد ناخد بالنا كويس. معايا شيخ أحمد؟ مشايخ معايا يا ولدي؟ معايا عبد الله؟ أما في تمام المعنى فكل له ما يناسبه، فالله عز وجل يناسب ذاته العلي العظيم الجليلة الاتصاف بالصفات الكاملة المطلقة، الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص في وجه من الوجوه لا احتمالا وتقديرا، والمخلوق له ما يناسب ذاته من نقص وحال. فهذا معنى الكيفية، تمام المعنى، أصل الاتصاف بالصفات. واضح يا أخوانا ديت؟ السؤال الخامس، كيف نفرق بين الكيفية وتمام المعنى؟ نعم، سؤال في غاية الأهمية. كيف نفرق بين الكيفية وبين تمام المعنى؟ تمام المعنى غير مضاف كلي، واخد بالك؟ يعني ايه؟ ما استطيع ابدا أن أجعل تمام المعنى لوصف مشترك في كل من اتصف بهذا الوصف. وضحت؟ تاني، لا أستطيع، أصلنا بقول إيه؟ مضاف كلي، مضاف كلي يعني نقول إيه؟ تمام السمع بس، ولكن تمام السمع لكل من اتصف بأصل المعنى يستحيل، مش ممكن. فإحنا بنقول لا نستطيع أن نجعل تمام السمع لكل من اتصف، أو لا نجعل تمام المعنى لكل من اتصف بوصف، مستحيل. يعني إحنا عندنا الإنسان، عندنا سمع، أصل المعنى موجود ولا مش موجود؟ أصل المعنى. طب لو أصل المعنى منتفي، إيه الموضوع يا أحمد؟ ها؟ يبقى أبكر، يبقى أصم، واخد بالك؟ يبقى أصل المعنى موجود، أصل المعنى ده موجود عندي وعندك. بعد أصل، بعد وجود أصل المعنى نبدأ نرتقي فين؟ ها؟ إلى تمام المعنى. ده بيختلف، بيختلف من شخص لشخص. ممكن لحظة، ممكن لحظة واحدة بس، يوجد تمام المعنى عند فلان وفلان، ممكن، وارد، ولكن تمام المعنى عند الجميع مش ممكن. عاوز تقول حاجه يا اخي؟ اللي هي القدر الفارق والقدر المشترك معايا يا اخي الفاضل؟ ماشي يا اخوانا كده يا رجاله، يا ريت تاخدوا بالكم كويس ونعيد تاني ونزيد الكلام، مهم جدا. ها؟
لا اسم تاني برضه؟
هي ايه؟
علم النفس الفلور فردي.
ايوه، ما هي مختلف. يعني احنا دلوقتي احنا كلنا الرجاله اللي جالسين، اصل المعنى موجود ولا مش موجود؟ طب لو مش موجود يبقى اصم، بعيدنا عنه. اصل المعنى موجود، يبقى انا بادرك المسموعات، واخويا احمد كذلك، واخويا محمد كذلك، والواد احمد كذلك، وحسام كذلك، بيدرك اصل المعنى، ولكن قدر الادراك بيختلف من شخص لشخص. ده فلان ما شاء الله لسه يعني شاب صغير السن، السمع عنده جيد. ده راجل شغال في ورشه ولا في مصنع، دماغه تخبط، يدرك البعض، ولكن الأصل كله فين؟ ها؟ موجود عندنا. يبقى معنى كلمة تمام المعنى مضاف كلي، أي لا يمكن أن نثبت تمام المعنى لكل من اتصف بهذا المعنى على وجه التمام أبدا، مختلف، يختلف من شخص لإيه؟ لشخص. نقرأ سويا. يقول تمام المعنى غير مضاف كلي، والكيفية تمثيل. فإذا قلت السمع هو كالسمع صار هذا تمثيلا، وإذا قلت سمعه عز وجل أو بصره في كيفية الاتصاف وككيفية اتصاف المخلوق بالسمع والبصر صار هذا تكييفا. فإذا قلت السمع والسمع صار هذا تمثيلا، تمثيلا في المعنى. وإذا قلت اتصف بالسمع بكيفية اتصافنا بالسمع، واتصف بالبصر بكيفية اتصافنا بالبصر، صار تكسيما، أو صار هذا من جهة الكيفية. لأن السمع، ركزوا معايا، إدراك المسموعات. طب والبصر؟ إدراك المرئي، ما تقولش إدراك الأشياء، إدراك المرئيات. طب والحس؟ إدراك المحسد. والشم؟ وهكذا. وذن بالكم يا أخوانا، لأن السمع إدراك المسموعات، أنت تدرك المسموعات بواسطة أذن وطبلة إلى آخره. والله عز وجل إدراكه للمسموعات ليس بكيفية إدراك المخلوق للمسموعات. كذلك البصر عين الله، خذوا بالكم معايا. فاحنا جه هنا قال لك الله عز وجل يدرك المسموعات ولكن ليس بكيفية إدراك المخلوق للمسموعات، ولم يتكلم عن آلة السمع. لما يا مصطفى؟ لعدم ورود النص به، واخد بالك؟ يبقى نثبت لله سمعا. طب نثبت لله آلة السمع؟ لا. طب كيف يسمع؟ مش شغلتك. طيب نثبت لله البصر؟ نعم. ونثبت لله العينين؟ نعم. لما؟ لورود النص. ما لنا أكثر من ذلك يا أخوان؟ ما عندنا أكثر من ذلك. نثبت الصفة. طيب الصفة دي كيف تتم؟ أو هل لها تنزل في الخطاب آلة؟ نعم لا. نثبت، ما لهاش، خلاص انت. واضح يا أخوان؟ نثبت لله عز وجل صفة الكلام، مظبوط، وكلم الله موسى تكليم. طيب لسان وشفتان وحنجرة وأسنان وفم؟ لا لا لا، اتق الله ربك كده تتلخبط خالص. فضل يا شيخ، بس كل اللي في نفسك، سيبك من الواد ما بيعرفش حاجه، ما أقول لك كل في نفسك خالص، كل نفسك أنا كولدك ما تستحيش تكلم. إيه معنى المعنى معلوم والكيف مجهول؟ إيه معنى السمع؟ أدرك إليه المسمع أحسن. إيه معنى الكيف مجهول؟ يعني كيف يسمع؟ ما ندري عنه. أحسن، الله يبارك فيك. بس فرق بين إيه؟ بين السمع وما فيش آلة للسمع، وبين البصر وبين الكلام. نثبت لله صفة الكلام. طيب لماذا أثبت صفة الكلام والسمع والبصر والنزول والمجيء إلى غير ذلك، ولم تثبت الأذنين والفم؟ أحسنت، كده ستسلم عقيدتك إن شاء الله. معايا يا أخوانا كده يا مشايخ؟ يا وليد أخبارك يا وليد؟ كفاية كده، فضل أداء العصر. طيب، لأن السمع إدراك المسموعات، أنت تدرك المسموعات بواسطة أذن وطبلة إلى آخره، والله عز وجل إدراكه للمسموعات ليس بكيفية. كلمة ليس بكيفية يعني لو وضعنا لها قيدا لكان حسن. ليس بكيفية نعلمها. نعم؟ ها؟ فين؟ ليس بكيفية إدراك المخلوق للمسموعات، كذلك البصر عين الله عز وجل ليس كعين المخلوق في الكيفية. نثبت لله عين كما يليق بجلاله وعظمته، لا، لكن لا نقول عينه سبحانه كعين الإنسان في الكيفية، فيها سواد أو بياض أو لا حدقة شبكية إلى آخره. فإثبات هذا، فإثبات المعنى هذا كمال المعنى لله، والكيفية التمثيل فيها هذا تقسيم، وهو من المكفرات لأنه تمثيل للمخلوق بالخالق. أقف عند هذا السؤال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.